انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم والتاني بنسمع ونشوف حوادث وقضايا ما كانتش موجودة، ومحدش فاهم مين الصح ومين الغلط. لكن في برنامجنا اقرا الحادثة معايا انا مايا البنا على تسعينات اف ام، هنتكلم في كل حلقة عن حادثة وقضية جديدة، وهنعرف مع بعض ايه الحلول اللي ممكن تحمينا من خطر التعرض لأي حادثة.
اقرا الحادثة مع مايا البنا كل يوم تلات الساعة 5:15 على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو تسعينات اف ام، معاكم مايا البنا وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكو اقرا الحادثة. زي ما احنا متعودين مع بعض اننا في كل حلقة بنناقش ونحكي مجموعة من اهم القضايا والجرائم اللي بتحصل حوالينا وتقريبا كل يوم، ومحدش مصدق ان للأسف كل اللي بنحكيه ده واقع أليم واحنا عايشينه وشايفينه. حلقة النهاردة أو حادثة النهاردة فريدة من نوعها، وحقيقي أنا كل ما بعمل سيرش أكتر وكل ما بدخل في أعماق الجريمة والحوادث بأتروماتايزد أكتر وخلاص ببقى مش عايزة أكمل. بس إزاي؟ طبعا لازم نكمل الرحلة دي زي ما بدأناها. قبل ما أحكي لكم عن تفاصيل حادثة النهاردة وقضية النهاردة، خلونا نطلع فاصل ونسمع خلصت حياتي لأحمد سعد ونشوف حلقة النهاردة أو حادثة النهاردة بتتكلم عن إيه.
خلصت حياتي ودنيتي، ياريتني وسطيهم راحوا اللي كان بيدق قلبي عشان عايش ليهم، غابوا اللي من دمي وانا بحضنهم مسنود، لو ماتوا مره بعضهم انا كل لحظه بموت. ما حسبتهاش اللحظه دي لا حقيقة ولا أحلام، بصرخ وتايه من الوجع ما بقيتش لاقي كلام. ما حسبتهاش اللحظة دي لا حقيقة ولا أحلام، بصرخ وتايه من الوجع ما بقيتش لاقي كلام. فجأة اللي بحلم عيش لهم في لحظة فرقوني، وخوف غريب واربع حيطان ووحدة حوطوني. فجأة اللي بحلم عيش لهم في لحظة فرقوني، وخوف غريب واربع حيطان ووحدة حوطوني. يا ربي صبر قلبنا عالدمع في عيوني.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ويلا على طول واحنا سخنين خلينا ندخل في قضية النهاردة أو حادثة النهاردة. قضية وحادثة النهاردة انتشرت باسم قضية مدرس الفيزياء أو قضية إيهاب أشرف. حادثة النهاردة بدأت في الدقهلية وبالتحديد في قرية سبعة ثابت في مركز الستموني. إيهاب أشرف عبد العزيز شاب وعنده 16 سنة وفي أولى ثانوي، وكان معروف عنه انه شاب محترم جدا، وكمان كان متفوق جدا في الدراسة بتاعته. ومن ناحية الاهل كانوا محترمين جدا جدا، وكمان كان مستواهم المادي كويس وميسور، والاب كان محبوب جدا في كل اهل البلد. وبشكل عام حياتهم كانت هادية ومستقرة وما فيهاش اي مشاكل، وكل شيء كان ماشي بشكل طبيعي جدا. وكانوا اربع اخوات، ايهاب واخواته البنات التلاتة، كان هو وحيد على اخواته البنات. ولكن كل حاجة اتغيرت في يوم 13 فبراير 2024. في اليوم ده ايهاب كان صايم، ومع ذلك ان هو كان يومه طويل جدا، وكان عنده في اليوم ده درسين. كان عنده درس في سنتر الدروس اللي هو متعود ياخد فيه، والتاني كان درس خصوصي مع مدرس الفيزياء بتاعه اللي كان في قرية قريبة منه جدا، يعني حوالي 2 كيلو بالتحديد في قرية الناقعة. وفعلا ايهاب استعد ان هو ينزل، وزي ما بيعمل كل يوم سلم على والدته وقال لها ان هو هيرجع على الساعة 6 تقريبا. ولما جت الساعة 6 اتأخر ومروحش البيت. والدته قلقت بيه جدا واتصلت بيه، ورد فعلا عليها وطمنها ان هو هيتأخر شوية، وان هو قدامه نص ساعة بالكتير وهيكون في البيت. ولكن بعد النص ساعة اللي ايهاب قال ان هو راجع البيت فيها برضو مرجعش. الاهل بقى بدأوا يقلقوا جدا، وبدأوا يتصلوا بايهاب اكتر من مرة، ولكن المرة دي ايهاب ما كانش بيرد. طبعا ده قلق الاهل اكتر واكتر، لان ايهاب كان بيرجع للبيت ماشي، فوارد جدا تكون حصلت له اي حاجة. وكمان ايهاب دايما كان متعود ان هو يرد ويطمن اهله عليه، فان هو يكون مش واخد باله من التليفون او يعني سرحان ده مش من طبعه، فانه ما يكونش بيرد دي حاجة تقلق جدا. ولما الاهل تواصلوا مع اصحاب ايهاب، الاجابة كانت ان ايهاب مش معاهم، وان هم كمان ما شافوهوش. وكل ما الوقت يعدي كل ما الاهل يقلقوا اكتر واكتر. وفي الوقت ده خلاص الاهل ما بطلوش ان هم يتصلوا بإيهاب، لحد ما السكة في مرة من المرات اتفتحت ومحدش كان بيرد. طبعا بعد كده الخط قطع، ومن كتر القلق اللي خلاص الاهل ما بقوش متحملينه، الاب نزل الشارع علشان يدور على إيهاب. وقتها كل اللي كان في دماغ الاب انه ممكن يكون في عربية خبطت إيهاب، اصلا يكون ايه غير كده. مع ذلك ما بطلوش اتصال بإيهاب، وفعلا رد عليهم، ولكن ما كانش إيهاب المرة دي، كان شخص غريب، وكان بيقول ان هو خاطف إيهاب، وانه طالب فدية 500,000 جنيه او 500,000 جنيه مقابل ان هو يرجع إيهاب. طبعا من كتر توتر الاب ساعتها سمعها ان هي 100,000 جنيه، وقال له ان هو خلاص هيجهز المبلغ. ووقتها الخاطف اداه تقريبا 17 ارقام لمحفظة مختلفة، اللي هو المحافظ اللي بيحولوا عليها الفلوس علشان يحول عليهم الفلوس. ولما الاهل جهزوا الفلوس ورجعوا يتواصلوا تاني مع الخاطف، ما كانش فيه اي رد من الخاطف. ساعتها طبعا قلق الاهل الضعف تقريبا، وخلاص ما بقوش يعني فاهمين ايه اللي بيحصل ده. وزي ما قلنا في البداية ان والد ايهاب كان معروف ومحبوب جدا في القرية، وفي خلال ساعات تقريبا الخبر خلاص كان انتشر في القرية كلها، وكل اهل القرية ما كانوش مصدقين ان حاجة زي كده ممكن اصلا تحصل مع ايهاب ومع اسرته. قعدوا بقى يلفوا عليه في كل القرية ويسألوا الناس كلها، والكل كان بيقول ان محدش شافه خالص، ولا من اهل القرية ولا من زمايله وصحابه. وفي الاخر بعد ما كل محاولات الاهل فشلت، اخيرا بلغوا الشرطة وبلغوهم بكل اللي حصل من ساعة ما ايهاب اتأخر لحد ما الخاطف رد عليهم وقال لهم ان هو طالب فدية. طبعا بدأت الشرطة تقعد وتسأل الأهل لو كان في ما بينهم وما بين أي حد مشاكل، ولكن ما كانش في مشاكل مع أي حد. وده طبعا وسع دايرة التحقيقات جدا جدا، خصوصا إن الخاطف قال إن هو بيتكلم من برا المحافظة، فالبحث كان هيطول جدا جدا. ولكن للأسف البحث ما طولش ولا حاجة، لأن بعد يوم بالظبط وصل بلاغ لرجال الأمن من أهالي القرية، كانت حوالي الساعة 6، والبلاغ جاي بأن فيه مزارع لقى شوال مرمي جوه الأراضي الزراعية. ولما رجال الأمن وصلوا فعلا مسرح الجريمة، لقوا الشوال وكان جواه يعني شيء كده غريب ملفوف في حتة خيش. ولما فتحوا الشوال وفكوا الخيش من على الشيء والجزء ده، اكتشفوا ان الشيء اللي ملفوف في الخيش ده جزء سفلي لبني آدم، وتم نقل الجزء ده للمشرحة. ولان ساعتها كان برضو لسه معمول بلاغ باختفاء إيهاب، طبعا تم ربط بكل سهولة البلاغين ببعض وتواصلوا مع أهل إيهاب، ووصل فعلا عمه، وأول ما شاف البنطلون والجزمة على طول عرف ان ده إيهاب، واتعرف ان هو ده ممكن يكون الجزء الخاص بإيهاب. ولكن برضو ده ما كانش دليل كافي، ولازم ان هما يتأكدوا من الجزء ده يخص مين، فكان لازم يتعمل تحليل DNA مع الأب علشان يثبتوا يعني التطابق اللي ما بين نتيجة الأب بالجزء ده. طبعا للأسف التحليل طلع وطلعت النتيجة إيجابية، وإن الجزء السفلي ده يخص إيهاب. طبعا الخبر ده يعني نشر حالة رعب وسط أهالي القرية، حدش كان مصدق أصلا إن حاجة زي كده ممكن تحصل. طبعا ساعتها انتشر فيديو للأب، وأنا كمان شفته وأنا بحضر الحلقة، وكان بيقول فيه إن هو مش هيقدر يدفن ابنه على مرتين، كان عايزين يلاقوا الجثة كاملة علشان يدفنوه. طبعا في الآخر دفنوه وصلوا عليه، وكمان وقتها كل صحاب إيهاب نزلوا بوست تعزية على السوشيال ميديا لإيهاب. ولكن من أهم البوست اللي نزلت كانت من أهم حد تقريبا، ومن آخر حد تقريبا كمان شاف إيهاب، وهو كان مدرس الفيزياء بتاعه، وكان مكتوب على البوست كده بالظبط: رحمك الله رحمة واسعة، وجعل مثواك الجنة، وأذاق من فعلها البلاء في الدنيا والآخرة. طبعا من هنا رجال الأمن شكوا فيه، علشان كده بدأوا ان هم يفتحوا التحقيق مع مدرس الفيزياء ده. ولما حققوا معاه قال انه فعلا اخد الدرس معاه عادي جدا في معاده، ومشي بعدها وما يعرفش عنه اي حاجة. حتى عائلة إيهاب ما كانوش شاكين فيه خالص، وقالوا إنه ما كانش مجرد مدرس لإيهاب، هما تقريبا كانوا صحاب جدا وبيخرجوا سوا عادي جدا، أكنه يعني زيه زي أي حد من زمايل إيهاب. وطول فترة البحث كمان كان بيدور على إيهاب عادي جدا، ده لدرجة إنه إيده كانت بترتعش من كتر القلق على إيهاب، فمستحيل يكون مشتبه فيه، ومستحيل يكون هو ليه علاقة بأي حاجة في الموضوع. ولكن المحقق اللي كان ماسك القضية كان مختلف مع أهل إيهاب شوية، علشان لما راح للمدرس شاف حتة من الخيش اللي إيهاب كان ملفوف بيها تحت ترابيزة الدروس، يعني هي تقريبا كانت حتة خيشة كده شبه بالظبط يعني الحتة الخيش اللي إيهاب كان ملفوف بيها. ولما طبقوا أطراف الخيش اللي موجود عند المدرس ده بأطراف الخيش الموجودة اللي كان ملفوف فيها الجزء السفلي لإيهاب، لقوا إن هما متطابقين. ده غير كمان ان كلام الطلاب اللي يعرفوا إيهاب كان متضارب، علشان شوية قالوا انه خرج معاهم، وشوية قالوا انه مشي، وعرفوا بعد كده ان المدرس هو اللي قال لهم يقولوا كده، وده طبعا علشان يبعد عنه الشبهات. طبعا جابوا المدرس تاني وواجهوه بكل الأدلة اللي لقوها دي، من غير اي ضغط ومن غير اي استخدام قوة او عنف في التحقيقات، اعترف بكل تفاصيل الجريمة وان هو اللي قتل إيهاب، طب خلونا في الأول نعرف مين ده وليه عمل كده، بس قبل ما نعرف باقي التفاصيل خلونا نطلع فاصل ونسمع ياريت ترجع لأحمد سعد ونرجع نكمل تفاصيل حتى النهاردة. خليكم معانا واستنوا باقي التفاصيل.
ياريت ترجع، ياريت ترجع، فراقك صعب وبيوجع. ياريت ترجع، ياريت ترجع، وإيه يمنع تسامحني وتدعي ربنا يسمع. ياريت ترجع، ياريت ترجع، فراقك صعب وبيوجع. ياريت ترجع، ياريت ترجع، وإيه يمنع تسامحني وتدعي ربنا يسمع. يطمني يقولي في يوم هنتلقى وتحضني، يطمني عشان اتمنى بعد الموت يغيب حزني. يطمني يقولي في يوم هنتلقى وتحضني، يطمني عشان اتمنى بعد الموت حزني. يا ريت الجاي بقى معاك ابيع عمري واكون وياك، اطعم الدنيا من بعدك يا كل حياتي وانا بهواك. لو عادك ليا ولا وعدي تسيبني عايش انا لوحدي. حبيبي تعبت من بعدك، حبيبي تعبت من حزني، يا ريت ترجع.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وخلونا نكمل تفاصيل حادثة النهاردة ونعرف مين هو مدرس الفيزياء بتاع إيهاب ده وليه أصلا عمل كده. محمد وعنده 26 سنة وبيشتغل مدرس فيزياء. كان معروف عنه أنه كويس جدا ومحترم وأنه قريب من الطلبة بتوعه بحكم أنه هو سنه قريب منهم. وفي الاعترافات قال أن في اليوم ده إيهاب راح عنده عادي جدا علشان يديه الدرس زي كل مرة، بس في آخر اليوم طلب من إيهاب أن هو يستنى علشان عايز يصور معاه فيديو للهزار. يا ترى بقى كان إيه الهزار ده؟ الهزار هو انه يصور نفسه اكنه بيقتل إيهاب، وانه هيعمل له شويه مونتاج ويزود له شويه مؤثرات صوتيه يعني لزوم المشاهدات الزياده. إيهاب طبعا وافق لان يعني ده مجرد فيديو هزار وهم اصلا كانوا اوريدي صحاب. وقت التصوير مره واحده المدرس كتم نفس إيهاب وضربه بسكينه في ظهره. وقتها خلاص إيهاب عارف طبعا وحس ان ده مش هزار وحاول يهرب. قام المدرس ضربه في بطنه كمان طعنة، وكان إيهاب هنا بقى خلاص بدأ يصوت ويستنجد بالناس. قام ضربه على راسه علشان ما يطلعش اي صوت، وبدأ ياخد منه كل حاجة، الموبايل، المحفظة، الشنطة، حتى الساعة اللي كان لابسها. وبدأ ان هو يحط ويفرش ملايات علشان تشرب كل الدم اللي موجود، وبدأ ان هو يقطع إيهاب وقطعه لتلات أجزاء كانوا عبارة عن الجزء السفلي والجزء بتاع الصدر والرأس، ولف كل جزء في قطعة خيش وكل قطعة حطها في شوال واحدة، وقام رامي كل شوال في كذا منطقة مختلفة علشان محدش يقدر يتعرف على الجثة، أو يعني ما يلاقوهاش مرة واحدة، وإن هم يلاقوها ده ياخد وقت أكتر وما يتقبضش عليه بسهولة. وكل ده حصل قبل ما طبعا يرد على أهل إيهاب ويقول لهم إن هو خطفه. حقيقي هو فعلا شيطان متجسد على هيئة بني آدم، هو بيكلم أهل إيهاب وبيتعامل عادي جدا وطالب فيزياء فيه، وهو أوريدي أصلا خلاص قتله ومقطعه لثلاث أجزاء. هتلاقوا ناس كتيرة جدا بتقول إن محمد ما كانش قصده إن هو يقتل إيهاب، وإن هو قطع الشريان الرئيسي لإيهاب بالغلط لما كان بيصور الفيديو بتاع الهزار ده، ولكن طبعا ده ما كانش حقيقي ولا ده كان حاجة طبيعية أصلا، لأن المدرس ده كان بيخطط لكل الجريمة وكل الحادثة دي بقاله شهور تقريبا، من أول الفيديو بتاع الهزار لحد ما قتلوه وقطعه لحتت. طب ليه؟ طب يعني هو بيعمل كل ده هيستفيد إيه؟ في التحقيقات الشرطة اكتشفت ان المدرس محمد ده كان بيلعب لعبة اسمها One Expat، وده تطبيق من التطبيقات الكثيرة جدا اللي موجودة للعبة القمار اللي بتتلعب بكل سهولة على الموبايل، وان هو عادي جدا يكسب فلوس كثيرة جدا في فترة قليلة، بس بدل ما يكسب فلوس زي ما كان متوقع ويسدد الديون اللي عليه، طبعا حصل العكس والنتيجة كانت مشيت بالعكس، والديون اللي عليه كلها بدأت تتراكم عليه أكتر وأكتر لحد ما وصلت لحوالي من يعني 250 ل 300 ألف جنيه. طبعا التطبيقات اللي من النوع ده هدفها ان هو يكسبك فلوس في البداية بس مجرد يعني جر الرجل كده علشان تجر رجل المستخدم، ولكن في النهاية هي معمولة علشان هي اللي تكسب فلوس مش انت، فمش بس فلوس حرام، لأ هي كمان ممكن توصلك لارتكاب جريمة قتل زي ما حصل بالظبط كده مع محمد. طبعا بعد ما خسر كل الفلوس دي اختار ان هو ينهي حياة إيهاب، علشان هو كان عارف ان اهله يعني معهم فلوس وميسورين الحال ويقدر يطلب منهم فدية بكل سهولة ويدفعوها بكل سهولة. كمان انتشر فيديو لوالد إيهاب بيقول فيه، انا كمان برضو اتفرجت عليه، كان معمول معاه انترفيو تقريبا او فيه كانت احدى القنوات يعني بتسأله عن ردة فعله ومصورين ردة فعله بعد ما عرف ان المدرس محمد ده هو اللي عمل كده في إيهاب. كان بيقول فيه ان هو يعني كان متوقع اي حاجة الا ان الشخص ده هو اللي يكون عمل كده، وانه طبعا يعني صدم بالخبر ده نفس صدمته في موت ابنه إيهاب، وانه كان نفسه بجد ان الخبر ده يكون غلط وان يكون مش هو اللي عمل كده. طبعا بعد كده المدرس دل الشرطة على بقايا جثة إيهاب وكمان على مكان السكينة اللي قتل بيها إيهاب والساعة بتاعت إيهاب. طبعا اتحكم على المدرس القاتل ده بتحويل أوراقه لفضيلة المفتي، ودي طبعا كانت أقل حاجة. هو لسه ما تنفذش فيه الحكم، يعني هو اتحكم عليه وبعد كده المفروض ان هم يقولوا ايه اخر كلام بقى في الحكم وان هم ينطقوا بالحكم الاخير، بس ما ظنش ان لما بيتحكم على حد اللي هي بيبقى تقريبا اسمها جلسة الاستئناف، ان لما بيتحكم على حد بان هو يتحول اوراقه للمفتي او ان هو يتعدم بيحصل مثلا تغييرات في الحكم او ان هو لا ياخد عقوبة اخف، وطبعا لو ده بيحصل اصلا مظنش ان هو مستحيل يحصل مع بني ادم مريض زي المدرس بتاع الفيزياء اللي اسمه محمد ده، لان هو فعلا مش بني ادم طبيعي، هو فعلا انا مش عارفة هو دماغه كانت فين وهو بيعمل كده وان هو بينهي حياة، مش عايزة اقول لكم شاب، وحتى لسه ما بقاش شاب، هو مراهق عنده 16 سنة في اولى ثانوي، فان هو يعمل كده وان هو اصلا كان قريب من إيهاب وكان قريب من اهله، ليه يرتكب جريمة بالبشاعة دي وعادي بدم بارد يقطعه لثلاث اجزاء؟ وبمناسبة التقطيع لثلاث اجزاء كانت انتشرت اخبار كتيرة جدا كتبة عن الموضوع ده، شفتها على كذا موقع كده اخباري، ان هو ما عملش كده لوحده، شويه قايلين ان مراته هي اللي ساعدته في كده وان هو في التقطيع، وشويه كمان قايلين ان في نجار صاحبه هو كلمه ان هو بقى ليه في شغل النجاره والتقطيع والكلام ده، ان هو جه وساعد محمد علشان يقطع ايهاب. بس طبعا بعد التحقيقات، حتى هو في التحقيقات الاخيره وهو محمد المدرس ده بيعترف على نفسه، قال ان هو اللي قام بالجريمه والحادثه دي كلها لوحده من الالف للياء، مفيش اي حد ساعده، ولا مراته ولا نجار ولا اي حاجه من الكلام ده. كل الاخبار اللي كانت منتشره عن الموضوع ده كذب في كذب، فهو اللي ارتكب كل الجريمه لوحده وما كانش فيه اي حد بيساعده فيها. انا الحقيقي برضو لحد دلوقتي مش عارفه هو ليه عمل كده. حتى كان في فيديو كده جاي ليه هو اثناء الحكم، يعني واقف قدام القاضي، القاضي بيساله طب انت ليه يعني ما قررتش ان انت تكلم اي حد، حتى تكلم اهل ايهاب تقول لهم طب ساعدوني، طب يعني عشان هو كان قريب منهم، طب ساعدوني، طيب انا مثلا عليا ديون وهبقى اردها لكم، ساعدوني ان انا سددها، ساعد اي حاجه. قاعد يقول بقى ان هو لا، ما كانش عايز شكله يبقى وحش قدامهم، وكان خايف من شكله قدامهم. طب انت خفت من شكلك قدام اهله ان انت تطلب منهم فلوس، ان انت تسد ديونك، مع ان ده طبعا يعني مش من يعني هما ملهمش دعوه بالموضوع ده، يعني هما بعاد بعد تام عن ديونك وعن قرفك وعن كل الكلام ده. بس حتى يعني دي اقل شويه من ان انت تروح تقتل ابنهم. يعني انت كنت خايف على شكلك قدامهم وما كنتش خايف على شكلك قدام ربنا، وان قدام كمان الطالب المسكين اللي كان بيعتبرك زي اخوه ده، وكمان وهو كان بيجسد الجريمه وكان بيقول ان هو محمد وهو بيقتل ايهاب كان بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده ايهاب وايه ده، وكان بصص له كده ومش مصدق ان صاحبه والمدرس بتاعه بيعمل فيه كده. حقيقة الدنيا كلها ما بقاش ليها امان، وانا مش عارفة اقول لكم ايه. احنا متعودين مفروض مع بعض ان احنا نحاول نلاقي حلول على اي حاجة بنقولها، بس انا مش عارفة اقول لكم ايه. ما تاخدوش دروس خصوصية، ولا تقربوا من اي مدرسين، ولا تقربوا من حد اصلا، يعني خليكوا قاعدين في البيت وخدوا كل حاجة اونلاين. انا مش عارفة بصراحة ادي حل في موضوع زي كده، ان احنا حتى الناس اللي احنا بنثق فيهم ممكن في ثانية، في ساعة هزار زي ما حصل كده في الفيديو، يقوم قاضي عليك تماما وينهي حياتك. مش عارفة اقول لكم ايه بصراحة، بس يعني ربنا يحفظ الناس كلها ويحمي الناس كلها. كل مرة وانا بتكلم معاكم عن حادثة وقضية زي المشابهة بتاعت النهاردة، يعني او الحقيقة لكل حوادث البرنامج اصلا، انا ببقى مش مصدقة فعلا، من الناس اللي مش مصدقة ان حاجة زي كده ممكن تحصل. ولما بقرأ اصلا الكلام وانا بكتبه وبحطه بالترتيب، بحس ان فعلا هل ده حقيقي فعلا، هل ده بيحصل هنا في مصر؟ ان احنا اخر حاجة سمعنا عنها في الحاجات دي خلاص كانت من ايام رايا وسكينة، على ما اظن ان لسه ما تنفذش حكم الاعدام في المدرس محمد ده، وان هو لسه جلسة الاستئناف المفروض تحصل يعني وينطقوا بالحكم الاخير. بس انا متأكدة 1,000,000%، 2,000,000%، ان خلاص اخر حكم ان هو هيتعدم، لان كمان دي اقل حاجة عليه. لو انا مكان القاضي وعايز احكم عليه بجد بحاجة اكتر من الاعدام، انا مش هحكم عليه بالاعدام. المفروض ان هو يفضل عايش لحد ما يموت، يتعذب علشان يتعاقب ويتحاسب على اللي هو عمله في مراهق بريء ما عملش اي حاجة، كانت سمعته طيبة واهله طيبين، وكان وحيد على اخواته البنات، فان هو يحرم اهله منه ويقطعوا اجزاء، وباباه يفضل يعيط ويقول ان هو مش عايز يدفن ابنه على مرتين، وان هو ده حتى كمان على 3 مرات كده، لان هو قطعه 3 اجزاء. فربنا يحمي الناس كلها يا رب، ويبعد عننا اي حد من الامثال الناس المريضة اللي ممكن خيالها المريض يوصل لها ان هي تقتل حد وتخلص عليه من غير اي حق، مش من اي حق، مش من حق اي حد خالص ان هو ينهي حياة اي حد. فيعني ربنا يستر علينا يا رب كلنا، ونحاول نخلي بالنا يا ريت، وما ندخلش بيوت حد خالص، حتى الدروس تبقى في بيتنا، يعني ما نروحش لحد بيته، وربنا يحمينا يا رب كده. انا كنت مبسوطه ان انا معاكم جدا النهارده، وببسط وانا بحكي وبنناقش كل مره حادثه قضيه جديده. طبعا ما ببقاش مبسوطه بالقضايا والحوادث، بس ببقى مبسوطه ان انا معاكم. ف فيلا خلصت حادثة النهاردة، وقولولي رأيكم فيها عن طريق عادي الفيسبوك بيج بتاعتنا، ويلا نتقابل إن شاء الله الأسبوع الجاي. بفكركم إن احنا بنتقابل كل يوم 3 الساعة 5:15. كانت معاكم مايا البنا في غير الحادثة، يلا نتقابل الأسبوع الجاي.